إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن هذه الدار دار الدنيا، ليست بدار مستقر، إنما هي دار ممر. فبالأمس تخطفتكم الأموات إلى غيركم، وقد يأتي ذلكم اليوم الذي يتخطف الموت غيركم إليكم. فاحذر يا عبد الله أن يأتيك الأجل وأنت في غفلة عن ربك سبحانه وتعالى. فالسعيد من وعظ بغيره، فما أكثر الجنائز هذه الأيام، وما أكثر الموتى عندنا، فأين المعتبر؟ وأين المتذكر؟ وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الموت عنده قطع قلبه وفزع إلى ربه وجثى على ركبته صلى الله عليه وسلم خوفا وفزعا من هذه اللحظات. فاتقوا الله عباد الله، عباد الله، إن من يتأمل حال الناس في هذه الأيام ليرى أن الفتن والمحن تموج بهم موج البحر، فتن متلاطمة وبلاء عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن والمحن، وأن يثبتنا على السنة حتى الممات. عباد الله، تأمل معي، تأملوا معي في حديث عظيم رواه الإمام مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بين أظهرنا. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه، فقال أي عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل، ومنا من هو في جشره، أي كل واحد منهم قد انشغل بأموره الخاصة. قال: إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن اجتمع الصحابة: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تجيء فتنة فيرقرق بعضها بعضا، وتجيء الفتن فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء فتنة فيقول: هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فدنوت منه فقلت له، أي دنا الراوي من عبد الله بن عمرو بن العاص، فقلت له: أنشدك الله، أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى عبد الله بن عمرو بن العاص إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. رواه مسلم. عباد الله، هذا حديث عظيم يجلي فيه نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا من أمورنا في هذه الأيام من فتن وأمور تجعل الحليم حيرانا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. في قوله صلى الله عليه وسلم تحذير لنا معشر المسلمين من فتنة عظيمة قد انتشرت واستشرت كانتشار النار في الهشيم، فإن من أعظم الأمور التي حذرنا منها نبينا صلى الله عليه وسلم فتنة الخوارج التي يسميها الناس الآن بالتنظيمات الإرهابية. فإن من أعظم الفتن التي حذرنا منها نبينا صلى الله عليه وسلم فتنة قتل النفس المسلمة بغير حق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول عن أي شيء قتل. رواه مسلم. ففتنة الخوارج والتنظيمات الإرهابية من تأملها وكان خبيرا بها لوجد أنها تمر بمراحل خمسة كلها حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ولكن أين المتدبر وأين المتذكر؟ فتنة الخوارج والتنظيمات الإرهابية تبدأ بالتهييج السياسي على المنابر أو في وسائل التواصل، ثم ثانيا تبدأ بالتعبية الجماهيرية والشعبية وتهييج الناس ضد ولاة أمورهم باسم المحافظة على الهوية الإسلامية، وتبدأ ثالثا بالخروج على الحكام باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم رابعا تبدأ بتكفير المسلمين باسم الولاء والبراء، ثم خامسا عياذا بالله تبدأ بالتفجيرات العشوائية والمجازر الجماعية وقطع الرؤوس باسم الجهاد في سبيل الله. فتنة عظيمة روجت باسم الإسلام وانتشرت باسم الجهاد المزعوم كذبا وزورا على شريعتنا وعلى ديننا. هذه الفتنة عباد الله يشيب لرؤوسها المصلحون حتى شوهت صورة هذا الدين لدى أعدائه بسبب فساد تصرفات أدعيائه. أما التهييج السياسي ففساده أعظم من صلاحه وشره أكبر من خيره، ومن تتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الإسلام لما شك أن الدعوة إلى الإسلام لا تكون أبدا بالتهييج السياسي، وإن الإصلاح لا يكون بالانشغال بإصلاح الحاكم وإنما يكون عن طريق إصلاح الأمة. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، بيان ما أوضحه وما أجلاه وما أسهله لمن تدبر فيه. ولكن مع وضوح هذا البيان إلا أن كثيرا ممن تسموا بأسماء حركات إسلامية قد اجتهدوا وكان لسان حالهم يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بحكوماتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد جاء في الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو أنه قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه. يقول ابن عمرو: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله عز وجل فداك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: هذه الوصية العظيمة التي لو امتثلها شباب الإسلام لما تخطفتهم الأهواء. قال صلى الله عليه وسلم: إلزم بيتك وابكي على نفسك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. لماذا ينشغل شباب الإسلام بالتهييج السياسي؟ ما الفائدة المرجوة من ذلك إلا ضياع للأوقات وهدر للجهود وتهجيج للناس؟ أما المرحلة الثانية من مراحل التنظيمات الإرهابية ومن مراحل الجماعات الحزبية فهي الدعوة إلى الخروج على الحكام. وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة على عدم الجواز على الخروج على الحاكم المسلم ولو كان ظالما ولو كان مجرما ولو كان معتديا. فلا يجوز أبدا الخروج على الحاكم المسلم ما دام مسلما. ومن هذه الأحاديث حديث عوف بن مالك الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم، أي تدعون لهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. رواه مسلم. هذا الحديث عباد الله فيه دلالة واضحة لمنهج الإسلام في التعامل مع ولاة الأمور إن وقع منهم خلل أو ظلم أو اعتداء. أما المرحلة الرابعة من مراحل التنظيمات الإرهابية فهي تكفير المسلمين، وهذا والله ذنب عظيم وجرم خطير، بسببه أزهقت الأنفس واستحلت الأعراض وخرج على الحاكم لأجله. عباد الله، من أخطر آفات اللسان التي سيسأل عنها العبد تكفير المسلمين بغير حق. ففي الصحيحين عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، أي في الإثم والعدوان. معاشر المسلمين، إن أخبث ثمرة لتهييج المسلمين ضد حكوماتهم وخروجهم على حكامهم وتكفيرهم للمسلمين بغير حق هو استباحة دمائهم والجرأة على قتلهم بأبشع الصور. ولعظم شأن الدماء كان قتل نفس واحدة كقتل أنفس، وإحياء نفس واحدة كإحياء أنفس. يقول الله سبحانه وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. آية عظيمة، لو تدبرها هؤلاء الناس لوقفوا عما يفعلون. وقد فهم عثمان رضي الله عنه هذه الآية فهما عميقا طبقه في حياته، فعندما حوصر عثمان من قبل الخوارج والمجرمين في زمنه وأرادوا قتله، آثر أن يموت رضي الله عنه وحده يوم الدار حين اجتمع الثوار لقتله حقنا لدماء المسلمين وإحياء لهم. ولقد مشى في هذا الطريق المظلم الظالم في زمننا هذا أقوام، فارتكبوا المجازر الذي يندى لها الجبين، وذبحوا الأبرياء ذبح النعاج بدماء باردة، ومثلوا بالأموات، وهدموا البنيان، واستباحوا الدماء، وهتكوا الأعراض، واعتدوا على النساء بلا مراعاة لأي معنى من معاني الدين والإنسانية. فأين هؤلاء من النصوص الشرعية التي تدين إجرامهم؟ أين هؤلاء من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما حين رفع سيفه على مشرك فقال المشرك: لا إله إلا الله، قالها المشرك خوفا من القتل، فقتله أسامة. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قتلته؟ فقال أسامة: يا رسول الله، أوجع في المسلمين وقتل فلان وفلان، وسمى له نفرا من الصحابة، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ فقال أسامة: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال الراوي: فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، فما زال يكررها. يقول أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. تأمل في خوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من غضب النبي صلى الله عليه وسلم. أين هؤلاء القتلة من قول نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم لما قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما؟ أين هؤلاء من التحذير الشديد الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم؟ أين هؤلاء من الوعيد الرادع الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مسلم لأكبهم الله في النار؟ أين هؤلاء من وصية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول محذرا: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه؟ بأي وجه يلقى هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وهم لم يراعوا حرمة لأمته ولم يستجيبوا لوصيته؟ عباد الله، إن هذه النصوص الشرعية المتضافرة المتكاثرة تدين أشكال التطرف كافة، وتؤكد مناقضته للدين الحنيف، وتبين أن الشريعة الإسلامية ترفض الإرهاب جملة وتفصيلا، بل وتحاربه وتأمر بالتصدي له بكل وسيلة. فاللهم سلم بلادنا من المفسدين، وطهرها من المتطرفين، ووفقنا جميعا لطاعتك وطاعة من أمرتنا بطاعته. أقول قولي هذا واستغفر الله، فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، إن الحلول المقترحة في هذه الأيام من قبل من تصدى لإصلاح الناس ودعوتهم لا تكاد أن تخرج عن إحدى ثلاث: إما حل سياسي، وإما حل دموي، وإما حل دعوي. وقد تبين لنا من أدلة الكتاب والسنة أن الحل السياسي والحل الدموي لا خير فيهما، وهما من أسباب الفتن وتشويه دعوة الإسلام. أما الحل الدعوي الذي يكون بتعليم الناس وتربيتهم على الإسلام الصحيح الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم، وسار على دربه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين، فهو الذي ندعو إليه، وهو الذي اتحدت كلمة العلماء الربانيين على السير عليه. فأوصيكم عباد الله بالالتفاف حول علمائكم الربانيين وحكامكم، ففي ذلك درء للفتن وقوة للمجتمع، واحذروا من الحزبية ودعاتها، فإنها سبب لتفريق الصف وزرع الفتن. واعلموا أن التحذير من الإرهاب والحزبيات واجب على الجميع، كل باستطاعته. فيجب على المؤسسات الوطنية دور كبير، وعلى الوالدين الانتباه لأبنائهم من قطاع الطريق أصحاب الفكر المنحرف الذي يدعو إلى العنف والدموية. ثم اعلموا يا رعاكم الله أن هذه الجماعة الحزبية المتطرفة إنما هي خنجر مسموم في خاصرة الأمة، يجب الحذر والتحذير منها. هذا، وصلوا وسلموا على رسول الهدى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما فيه خير العباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم أغثنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا وبما فعل السفهاء منا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. لا إله إلا أنت سبحانك لا غنى لنا عن سقياك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك فاسقنا يا رب العالمين. اللهم اسق البلاد والعباد يا رب العالمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.